الخبيث والطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الشك في المكلف به، يعني مبحث إصالة الاشتغال، وقلنا إن للشك صورا أربعة. الأولى الشك في أصل التبليغ، قلنا البراء. الثانية أن يكون الشيء واحدا وحكمه مردد بين الحكمين، وجوب أو حرمة، قلنا هذا دوران الأمر بين والصورة الثالثة بين المحذورين. والصورة الثالثة أن يكون الحكم واحدا وجوب، لكن ما ندري متعلق بهذا أو هذا. هذا قلنا مورد العلم الإجمالي وإصالة الاشتغال، وقلنا يلحق به خلافا لصاحب الحدائق يلحق به الصورة الرابعة، أن يكون عندنا حكمان ومتعلقة، حكمان ومتعلقة، فإما الظهر واجبة أو الجمعة حرام. هذا أيضا من موارد العلم إجمالي والمشهور أن حكمه كالصورة الثالثة، ويأتي إن شاء الله الحديث عن هذا كله ذكرناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وينبغي الالتفات إلى أن متعلق العلم الإجمالي تارة يكون من قبيل الأقل والأكثر، وأخرى يكون من قبيل المتباينين. مثال الأول، ما إذا شككنا أن أجزاء الصلاة هل هي عشرة، يعني مع جلسة الاستراحة، أو تسعة يعني من دون جلسة الاستراحة. إن هذا دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فهناك وجوب جزما ولكن لا ندري تعلق بالعشرة أو بالتسعة، بالأقل أو بالأكثر. ومثال الثاني يعني التردد بين المتباينين، ما إذا علمنا في كون الوجوب متعلقا إما بالظهر أو بالجمعة، فإنه من قبيل الدوران بين المتباينين، ويأتي إن شاء الله فيما بعد الكلام عن كل واحد منهما بشكل مستقل، والآن فقط نريد أن نبين المصطلحات. وينبغي الالتفات أيضا إلى قضية جديدة، وهي أن الأصوليين تكلموا عن العلم الإجمالي في موردين من علم الأصول، هكذا صنع الشيخ الأعظم في الرسائل، وجاء من بعده وسار على حذو ما سار. فالشيخ مرة تكلموا عنه في مبحث القاطع، يعني قبل الدخول في الأصول العملية تحدثوا عن القاطع وأن حجيته ذاتية، ثم قسموا القطع إلى تفصيلي وإجمالي، وتحدثوا عن العلم الإجمالي. هذا مورد. والمورد الثاني في مبحث الأصول، مبحث الأصول العملية، فإنه حينما دخلوا في المبحث المذكور تعرضوا أولا إلى أصل البراءة، ثم تعرضوا بعد ذلك إلى أصل الاشتغال، يعني مورد العلم الإجمالي، وأخذوا يتحدثون عنه. إذن مرتين بحثوا عن العلم الإجمالي وطبيعي. ينبغي أن لا تكون الأبحاث، ينبغي أن لا تكون الأبحاث مكررة، وعلى هذا الأساس ماذا ينبغي أن نبحث هناك وماذا ينبغي أن نبحث هنا؟ أما أن نكرر ما بحثناه هناك، نكرره هنا، هو شيء غير أدبي ومرفوض. والشيخ في الرسائل اقترح هذا الاقتراح، قال لنتكلم في المورد الأول، المورد الأول يعني وين؟ في مبحث القطع، لنتكلم عن مسألة حرمة المخالفة القطعية، يعني هل العلم الإجمالي تحرم مخالفته القطعية أو لا؟ فلو كان عندي إناء أحدهما خمر، أحدهما خمر جزما، هل يجوز تناولهما معا؟ إن هذا بحث عن المخالفة القطعية. وأما في موردنا الثاني فنبحث عن وجوب الموافقة القطعية، يعني إذا بنينا هناك على أنه لا يجوز، لا يجوز إيش؟ شرب كلا الإناءين، فنأتي إلى هذا المقام ونقول صحيح شربهما مع الأرض لأنه مخالفة قطعية، ولكن هل يلزم تركهما معا حتى تحصل، حتى تحصل ايش؟ موافقة قطعية، او يجوز ارتكاب واحد وترك واحد؟ خير الامور اوسطها، الذي بعد لا مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية. اذا الشيخ اقترح هذا الاقتراح، أكرر ما عندي شيء جديد، قال هناك في المورد الأول نبحث عن حرمة المخالفة القطعية هل تجوز أو لا، فإذا لم نجوز المخالفة القطعية نأتي في موردنا نبحث عن من؟ عن وجوب الموافقة القطعية، هل تجب الموافقة القطعية أو لا؟ هذا اقتراح الشيخ الأعظم في الرسالة. وأما الشيخ الخراساني في الكفاية فقال إن كلا البحثين ينبغي أن يكون هناك إيه؟ هناك إيه؟ وين هناك إيه؟ في المورد الأول في مبحث الحرام. فإن البحث في كليهما بحث عن شؤون القطع، يعني هل القطع يستلزم حرمة المخالفة القطعية أو لا، وهل يستدعي وجوب الموافقة القطعية أو لا. فالبحث عن الاثنين معا بحث عما يرتبط بحجية القاطع وبلوازم القاطع وبشؤونه، ولا معنى لأن تذكر بعض شؤون القاطع هناك والبعض الآخر تذكره هنا، إن هذا تفريق ليس على أساس صحيح. ومن هنا قال قدس سره: أنا أبحث كلا المطلبين هناك، أي في مورد القطع. وإذا فرغت هناك عن عدم حرمة المخالفة القطعية، مثلا إذا فرغت هناك وقلنا القاطع لا يقتضي بنحو العلية التامة حرمة المخالفة القطعية، وإنما يستلزمها بنحو الاقتضاء دون العلية التامة. إذا بنينا هكذا فنأتي إلى موردنا الثاني الذي هو عبارة عن الأصول العملية، ونبحث أن أدلة الأصول العملية من قديم رفع عن أمتي ما لا أعلم، هل له إطلاق يقبل أن يشمل كلا الطرفين هذا وهذا؟ فإذا كان له إطلاق فنبني آنذاك عليه من يكون نبني بالرسالة شرح نتبعها: تجوز المخالفة القطعية. أما إذا بنينا هناك على أن العلم الإجمالي يستلزم إيش؟ حرمة المخالفة القطعية بنحو العلية وليس بنحو الاختبار، بل بنحو العلية التامة، فلا يعود آنذاك مجال للبحث عن أن أدلة الأصول العملية هل يمكن أن تشمل كلا الطرفين أو لا. إذن البحث ينبغي تجزئته وتقسيمه بهذا الشكل، فهناك نبحث عن حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، فإن كلا البحثين بحث عن شؤون القاطع وحجيته. وإذا بنينا هناك على الاقتضاء، يعني أن العلم الإجمالي ليس علة لحرمة المخالفة أو لوجوب الموافقة، فنأتي في المورد الثاني نبحث هل أدلة الأصول العملية لها قابلية أن تشمل كلا الطرفين أو لا، وهل لها قابلية أن تشمل طرفا واحدا أو لا. هكذا نجزئ البحث، فإن هذا الثاني بحث عن شؤون الأصول العملية، فيلزم أن يبحث هنا أي في الأصول العملية. وما أفاده قدس سره شيء جميل وفني ووجيه، وجزاه الله خيرا الجزاء. ولكن لو كانت الأمور بأيدينا، ولكن مع الأسف تجري الرياح بما لا تشتهي سفن سفن والأمر سهل. لو كانت الأمور بأيدينا كلا البحثين نجمعهم في مورد واحد حتى لا نشتت، مو هيجي ولا توافقني وما توافقني، حتى لا نشتت على الطالب وعلى الذهن. الأبحاث اللي بيننا تأكل نحو من الاتصال والعلاقة. فصحيح صاحب الكفاية قال هناك نبحث عن الحرمة المخالفة ووجوب الموافقة فني، وهنا نبحث هل أدلة الأصول تشمل أو ما تشمل، شيء فني. ولكن الفاصل بين البحثين ايش قد تقول لي؟ يوم يو يوميا. لا ابوي انا انسى ذاك البحث، لما شنو اخلص انسى، اوصل للبحث الثاني انسى البحث الاول. ليش تصحب على الطالب وعلى الذهن؟ فكلا البحثين واحد تحت عنوان المقام الاول، ثاني تحت شلون ترتب هاي قضية ثانية، يبحث في مورد واحد. اما اثنيناتهم هناك او اثنيناتهم هنا لاجل ان لا يحصل تشتيت على في ذهنه، وهي قضية فنية. زين، وقبل ان ندخل في مباحث العلم الاجمالي والتي اهمها هل هو منجز لحرمة المخالفة القطعية او لا، وهل هو منجز لوجوب الموافقة القطعية او لا، نشير الى مطلب جانبي وهو ما هي حقيقة العلم الإجمالي. والداعي إلى طرح هذا البحث رغم أنه بحث تحليلي نظري، هو أن بعض الأعلام وأعني به الشيخ العراقي قدس سره ربط تنجيز العلم الإجمالي بحقيقة العلم الإجمالي، فقال بناء على أن حقيقته كذا فهو ينجز وجوب الموافقة القطعية، وأما بناء على أن حقيقته كذا فهو لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. وسوف نوضح ما أفاده بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إنه لأجل ربط أنه ربط بين حقيقة العلم الإجمالي وبين مسألة تنجيز العلم الإجمالي، صار من المناسب أن نبحث عن حقيقة العلم الإجمالي. والآراء البارزة في ذلك ثلاثة. الأول إن العلم الإجمالي يرجع في حقيقته إلى علم تفصيلي بالجامع، وشكوك بعدد الأطراف، فلو فرض أني كنت أعلم بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة ذاك، فعلمي هذا يرجع إلى علم تفصيلي بالجامع، أعني إحدى النجاستين، إحدى النجاستين. ولكن هل هذه أي نجاسة هذا بخصوصه إنه شيء مشكوك، أو نجاسة ذاك بخصوصه إنه شيء مشكوك؟ فعندي إذن علم تفصيلي بشيء وشكان، أي علم تفصيلي بإحدى النجاستين. ولذلك أنا أحلف إحدى النجاستين والله ذاك، ولكن في نفس الوقت عندي شك في كون النجاسة هنا بالخصوص أو كونها هناك بالخصوص. هذا ما أفاده وهذا ما تبناه الشيخ النائيني والشيخ الاصفهاني. قال الشيخ النائيني في فوائد الاصول الجزء الرابع صفحة 10: ان العلم الاجمالي عبارة عن خلط علم بجهل، وتنحل القضية المعلومة بالإجمال إلى قضية معلومة بالتفصيل على سبيل منع الخلو في ضمن جميع الأطراف. وقضيتين مشكوكتين في كل طرف بالقصور. ترى المقصود انتهى، ومقصود نفس الذي اشرت، لكن غاية الامر عبارتي مفتوحة زايد، وهذه ليست كذلك. زين. وقال الشيخ الاصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثاني على الطبع القديم صفحة 242: وحيث عرفت أن تعلق الإجمالي، يعني العلم الإجمالي، هذا كلمة العلم للاختصار، وحيث عرفت أن تعلق الإجمالي بالمردد غير معقول، انت خلي بالهامش، خلي بالهامش، بالمردد غير معقول يعني شنو؟ هذا في مقابل الرأي الثالث الذي سوف نذكره فيما بعد ان شاء الله، الذي يقول ان العلم الاجمالي يتعلق بالفرد المردد. هذا نجي نذكره سبعدين، نجي نذكره، يشير الى ذلك، يقول هذا باطل. من أول. وحيث عرفت أن تعلق الإجمالي بالمردد غير معقول، وبالواقع بخصوصه غير معقول، هم خلي لك فرد هامش، وبالواقع بخصوصه غير، يشير إلى رد الرأي الثاني الذي سوف نذكره، الذي تبناه الشيخ العراقي. إذ لا معنى من أول غير معقول، إذ لا معنى لتعلقه به إلا كونه معلوما به. من أول إذ لا معنى لتعلقه، يعني لتعلق العلم الإجمالي به بمن؟ بالواقع بخصوصه، إلا كونه معلوما به، يعني الواقع راح يصير معلوم بالعلم الإجمالي، وهو خلف كونه إجمالي، علم إجمالي شلون متعلق بالواقع؟ بس هذا ما لنا شغل فيه بعدين إن شاء الله. فلا محالة، هو بيت القصيد وين؟ هذا رأيه الشرح يبين. فلا محالة، ليس المعلوم إلا الجامع بين الخصوصيتين المحتملتين، فهو مركب من علم واحتمالين، بل من علم تفصيلي بالوجوب، ومن علم آخر بأن طرفه ما لا يخرج عن الطرفين، إلى آخر عبارة. إذن الرأي الأول إن مرجع العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأطراف. وأشكل الشيخ العراقي في نهاية الأفكار في الجزء الثالث صفحة 299، أشكل على هذا الرأي الأول بأن لازمه عدم انطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي بتمامه وكماله، بل يلزم أن ينطبق على بعضه دون تمامه. والحال أنه ينطبق على تمامه، فلو فرضنا أني كنت أعلم بنجاسة إما الإناء الأول رقم واحد، هاي أغضياء قاعد يحكي يرد عليه من؟ على الشيخ النائيني والعراق. وأنا قلت لكم مرة وأكثر من مرة أن الشيخ العراقي دائما كان حاط قدامه شنو؟ فأنا ما شايف الشيخ العراقي ولا طاب البيت ولا شفته في زمان، بس من كلماته هو هيجي يفتهم بعض مرات لما تقرأ حكي واحد تفتهم هيجي. حاط قدامه شنو؟ تقريرات درس الشيخ النائيني، ويعلق شنو عليها ويناقشها، بل هو عنده تعليق على فوائد الأصول على أي حال، ويعبر عنه ببعض الأعاظم في نهاية الأفكار. إلى هذا تشوفون تلاحظون يعبر عنه عن الشيخ النائيني ببعض الأعاظم. وفاة مات الشيخ العراقي رحمة الله عليه سنة 61 هجرية، يعني 1361 هجرية، والشيخ النائيني في سنة 55 هجرية، يعني الفاصل بينهما إيش قد 5 سنين 6 سنين رحمة الله عليهما جميعا وعلينا يوم نساويهم إن شاء الله تعالى. المقصود يقول لو علمنا أن أحد الإناءين نجس، إما رقم واحد أو رقم شنو 2، وبعد ذلك اتضح لنا تفصيلا، اتضح شنو؟ أن النجس هو الأول، إناء رقم واحد، البس النظارة أو إجت المولدة وعاينت فشفت شنو؟ القطرة اللي في هذا قطرة النجاسة واقعة بهذا إناء رقم واحد، شفت الحين. إنه بعد ذلك أشير بإصبعي، لمن أشير؟ إلى الإناء رقم واحد، وأقول هذا ما كنت أعلم بنجاسته بنحو الإجماع، هذا فصار المعلوم بالإجمال منطبقا على إناء رقم واحد بتمامه، هذا بتمامه لا بجزئه التحليلي. فلو كان العلم الإجمالي يتعلق بمن؟ بالجامع، أعني الأحد، وواضح أن إناء رقم واحد الذي هو عبارة عن الفرد هو يتكون من جامع يعني الأحد، ومن إيش؟ خصوصية كون رقم واحد. فإن الفرد دائما، هذا كله بين شريطين ينحى، فإن الفرد دائما مركب من هاي بعد في المنطقة أول ما قرأنا، من جامع وخصوصية. فأنت أنت الشخص شنو أنت؟ جامع يعني إنسان حيوان مع خصوصية، هاي الخصوصية الخاصة لك، الطويل القصير ما أدري إلى آخره، ما بعد الشريف. فلو كان العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لما انطبق المعلوم بالإجمال. هاي ضبط أقول لك الحشي، لما انطبق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد بكماله وتمامه، يعني لا يصح لنا أن نقول هذا هو المعلوم بالإجمال، بل كان المناسب أن نقول شلون نقول والله بناء على التعلق بالجامع، شلون نقول علمنا الحكي هذا، او اقول هكذا بعض هذا، واعني بعض هذا يا الجامع، خلي بين شريطين اعني الجامع، فان الجامع بعض الفرد، اذ الفرد مركب من جامع وخصوصية، بعض هذا هو المعلوم بالإجمال. التفت إلى النقطة. فإن المفروض أن العلم الإجمالي متعلق فيما على ضباء الأول بالجامع الذي هو يعني الجامع بعض الفرد، لا كل الفرد، هذا الفرد مركب من جامع زائد خصوصية. فيلزم أن تقول بعض هذا هو المعلوم بالإجمال، أو المعلوم بالإجمال ينطبق على بعض هذا، والحال لا نقول ذلك، بل نقول بل نقول ايش بل نقول المعلوم بالاجمال هو هذا وهذا هو المعلوم بالاجمال. فيدل ذلك على ان العلم الاجمالي ليس متعلقا بالجامع وانما هو متعلق بالفرد كما ياتي ايضاحه ان شاء الله في الراي الثاني تتمه الحديث غدا ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.